بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب بالتحدث في هذا المقطع عن كتاب كامل البهائي عرض وتقييم، وهو الكتاب الذي وردت فيه القصة التي نسبت إلى السيدة رقية كأول مصدر لها. في البداية لابد أن أوضح بعض النقاط. النقطة الأولى، هذا بحث تاريخي بحت، لا علاقة له بأي مواقف مسبقة ولا دخل له بأي جدل. ثانيا، نصيحة أقدمها للناقدين والمنقحين والمصححين، لا تكن قاسيا في نقدك، اخلط نقدك بالرفق واللين، وكن تدريجيا في طرحك، لا تفاجئ الناس، ادفع بالتي هي أحسن. أقول مراعاة الناس البسطاء، عامة الناس المطمئنين في علاقتهم بقضايا دينهم، بقضايا التاريخ التي تطرح على أنها جزء ربما هم علموا أم لم يعلموا بتطور أو مسير هذه القضايا عبر التاريخ. أنا حقيقة لا أحبذ جرح اطمئنان الناس، لذلك قد يعني تكون محاضراتي أو ما أطرحه من رؤى وأفكار موجهة في الأصل للقراء، للمثقفين، للمطلعين. أفترض بأن هناك خلفية تاريخية وخلفية فكرية عند المستمع والمستقبل لهذا الطرح. القضية الثالثة أو الملاحظة الثالثة التي أرغب بذكرها في هذه العجالة، هذه البحوث وهذه التحقيقات وهذه الأطروحات هي في الحقيقة ليس كما يتصور بعض الناس أنها توهن المذهب، تضعف، تشكك الناس، أبدا والله، إنما هي لتقوية القضية، وتساهم في قوة الطرح عندما يكون طرحنا نحن الشيعة معتمدا ومرتكزا على أسس قوية وعلى ركائز. من راجع التاريخ وجد لها أصولا واضحة. لذلك وأنا كنت في الحقيقة يعني أتحدث مع بعض الأخوة، أقول بالعكس هذه الأطروحات، ومن خلال بحثي حقيقة في كثير من الكتب، وقد سألني بعض الأخوة عن هذا الأمر، قلت هناك إني وجدت هناك قضايا كثيرة بالعكس ثابتة، ومما يقوي عنصر الفاجعة في القضية الحسينية، وقد في قضايا أخرى يقوي من قوة الفكرة، ولكنها لا تذكر على المنابر ولا يذكرها الخطباء. قال لي أحدهم أعطني مثالا، فقلت مثلا سهم أبو الحتوف، وهو غير حجر أبو الحتوف، السهم الذي أصاب الإمام في نحره من بعد ضربة الحجر والسهم المثلث، السهم الذي أصابه به الحسين بن نمير في فمه. تحدثت أيضا مع بعض الأخوة عن قضية المعركة التي في يوم السادس من المحرم حدثت بين بني أسد وبين جند ابن سعد، عندما استأذن حبيب ابن مظاهر الأسدي من الإمام الحسين للذهاب إلى حي مجاور من بني أسد وطلب النجدة منهم، فأذن له الإمام، فلما علم ابن سعد أرسل جنده فالتحم الجند مع الأسديين، ولكن للأسف منعوهم عن الوصول، فعاد حبيب وقال الإمام إنا لله وإنا إليه راجعون، وقضايا أخرى أيضا كثيرة. وهذا قد يرد على بعض ما أشكله علي عند بعض الأفاضل عندما قال لي لماذا اتهمت الخطباء بأن ثقافتهم سمعية. قلت لا، من خلال الاستماع لما يطرح، من خلال الاطلاع على الكتب، ولا أعمم، وهناك الحقيقة خطباء تعبوا على أنفسهم كثيرا. لذلك أيضا أنا كمحقق من حقي أن أحقق وأبحث، ومن حق الآخر إذا لم يكن مقتنعا أن يطرح ما يقتنع به، بشريطة أن يكون هناك دليل وشاهد، ولا يقول عاقل بفرض رؤيته على الآخرين. لذلك عندما سألني بعض الأخوة ما تقول في قضية السيدة رقية، يعني أعطنا الزبدة فيها، فقلت له لم يثبت لدي وجودها ولا أنفيه، لأن النفي يحتاج إلى دليل، ولكن يجب أن نفرق بين مفردتين في القضية، أصل وجود السيدة رقية أو أصل وجود طفلة غير فاطمة وغير سكينة، والقصة قصة طفلة الحسين في خريبة الشام. يعني هناك نجد قضيتين في الموضوع، يعني ليست قضية واحدة، فالبعض يداخل بين القضيتين. الآن كلامي عن كتاب كامل البهائي، وليس كلامي عن أصل وجود السيدة رقية، لأني تحدثت حقيقة عنه في مقال نشر، وتحدثت بأن سواء لباب الأنساب لابن فندق أو مطالب السؤول لابن طلحة، الكتب التي ذكرت أن للإمام الحسين 4 بنات، لكنها في الحقيقة لم تذكر اسم رقية. حتى لباب الأنساب لابن فندق ذكر فاطمة وسكينة وزينب وأم كلثوم، ثم ذكر في موضع آخر لم يبقى من أولاده إلا زين العابدين وفاطمة وسكينة ورقية، ولم يذكر شيء عن رقية، هل هي الطفلة التي توفيت في خريبة الشام أم غيرها. لكن هذا الاضطراب لا يجعل الباحث يطمئن أبدا، ومع ذلك ليس كلامي عن أصل الوجود، وإنما الآن كلامي عن كتاب كامل البهائي لعماد الدين الحسن بن علي الطبري من أهل القرن 7 الهجري. عماد الدين الحسن الطبري ألف كتابه عام 675 هجري، والكتاب وصفه البعض بأنه كتاب معتبر، وأنا قد اختلفت حقيقة، يعني خالفت من ذكر بأن الكتاب معتبر، ولدي من الأدلة والشواهد على عدم اعتبارية الكتاب البتة، وسأطرحها، سأحاول حقيقة أن أقتصر وأقتصد في 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 النقاط، وأن لا أطيل، وإلا حقيقة يعني على قول القائل ما عرفت وش أبدي وش اللي أخلي، حقيقة ما أدري، يعني الكلام كثير. الكتاب طبعا مترجم من ترجمة السيد محمد شعاع فاخر، والسيد محمد شعاع فاخر من الذين ترجموا كتبا فارسية كثيرة حقيقة، الرجل له باع كما يبدو في اللغة الفارسية وفهمها وترجمة الكتب، خاصة الكتب يعني التي ربما تنحو منحا أدبيا فارسيا في أسلوبها، فهذه أيضا بحاجة لمهارة مضاعفة في الترجمة. فأنا حقيقة يعني لن أستعرض كل الملاحظات التي على الكتاب لأن ذلك يصعب، ولكن سأستعرض بعض الملاحظات التي ذكرها المترجم، والذي هو مترجم وأيضا محقق، سيد محمد شعاع فاخر. أنا قلت في أكثر من مناسبة مع الإخوة بأنه سيد كاد أن يفقد عقله من 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 خلال مواكبة الكتاب، والبعض يعني سألني ما إيش في الكتاب هذا، إيش الذي قام الواي، بالعكس مدحه بعض العلماء، بعض الأفاضل، ربما بعض المراجع. نستعرض لنرى، وأنت أيها المستمع فلتكن حكما في هذا الذي أطرحه. فإن كنت يعني لاحظ، ربما من القضايا ربما لم يعتمد من كتاب كامل البهاء إلا قصة طفلة الحسين في خريبة الشام، ولا أقول رقية لأن الكتاب لم يقل بأن اسمها رقية، والربط ربط لا يستند إلى أدلة. طيب، أول شيء الكتاب المحقق ذكر في المقدمة نقاط حقيقة إحنا يعني يجب أن إحنا ننتبه إليها جيدا، لأن المحقق المترجم ليس فقط ترجم، بل خبر الكتاب وحقيقة استخرج منه أشياء ربما إحنا ما يتضح لنا كقارئين، ربما لا تتضح لنا كقارئين عاديين. ذكر في صفحة 6 في المقدمة، أنا أتحدث عن الترجمة هذه، كتبت نقاط بسيطة حقيقة، لا أريد أن أستعرض تفصيلا من الكتاب، ولكن نقاطا بسيطة. ذكر في صفحة 6 أن يدا خفية تصرفت في الكتاب. لاحظ مرات بعض الأشخاص يقول لي هذا عماد الدين الطبري رجل فاضل، وفعلا له حتى جهود فقهية وأصولية، واعتمده بعض علماء الشيعة، فكيف أنت الآن تضعف كتابه؟ أنا في نقطة لازم أوضحها في البداية. أول شيء، كلامي عن كتاب كامل البهائي وليس عن مؤلفه عماد الدين الطبري، فلذلك كلامي عن النسخة الموجودة لدينا اليوم، كمثل كلامي عن فرضا منتخب الطريحي، وليس كلامي عن فخر الدين الطريحي، ذلك الرجل ربما اللغوي الرصين الذي له كتاب مجمع البحرين، والذي هو في الأصل يعني ما شاء الله، ولكن المنتخب بعضهم يعني استبعد، كان غريبة أن فخر الدين الطريحي يكون له مثل هذا الكتاب. فكلامي عن كتاب كامل البهائي وليس تقييمي لعالم. يد خفية تصرفت في الكتاب. ذكر أيضا أن هناك أخطاء لغوية وتاريخية وحتى كلامية، والنص متصرف فيه كليا. ذكر المترجم سيد محمد شعاع فاخر أن لغة الكتاب الفارسية تشبه سبك، ما تشبه، لا تشبه سبك عصر المؤلف، وهي الفارسية المغولية، بل هي أقرب للفترة القاجارية منها للفترة المغولية، وركزوا على هذه النقطة. لاحظ، لغة الكتاب الفارسية بلهجة أو بنمط أو بأسلوب قاجاري، وهذا دليل على أن الكتاب لعب فيه، دليل على أن السرد، ولا نعلم، لا نعلم ما هي المادة الأصلية وما هو الذي تم التصرف فيه. الفترة القاجارية متأخرة جدا، حتى من بعد عصر المنتخب، يعني القاجاريين جاءوا بعد الصفويين، وين يعني، على ما أتخطر بأن القاجاريين من القرن ربما بداية القرن 13 الهجري. أيضا يقول هناك أخبار دست في الكتاب مما يكذبه العقل والنقل، في صفحة 9 في المقدمة. أتحدث أيضا أن المؤلف تجنب ذكر السيدة أم البنين كأنه لا يصحح وجودها، وليس هذا فقط، بل أنه نسب العباس، يعني ذكر أن أم العباس ابن الإمام علي هي ليلى بنت مسعود الثقفية، وأن العباس ليس له إلا أخا واحدا هو عبد الله. هذا شيء غريب، ما هذا يعني، ما هذا الذي خالف فيه المؤلف جمهور المؤرخين؟ إذا كان هذا، فكيف نثق بما تفرد به؟ كيف نثق والكتاب قد لعب فيه وتصرف فيه؟ أيضا ذكر أن وفاة السيدة أم كلثوم في دمشق بالشام، وبالتالي هو يرى بأن قبر السيدة زينب في دمشق في قرية راوية، في قرية الست اليوم، يرى بأنها للسيدة أم كلثوم. فإذا كنتم تثقون بما تفرد به، إذن أيضا هذا خبر قديم، هو يمكن أقدم خبر عند الشيعة يتحدث عن قبر الشام، يقول بأنه للسيدة أم كلثوم وليس لزينب. لذلك يقول المحقق، فإذا ثبت ما يقوله البعض من أن زينب هي أم كلثوم، يقع شطر من تاريخ كربلاء في مهب الشكوك والعياذ بالله، ولا يقوله عاقل. أيضا ذكر، لا أقول عماد الدين الطبري، ولكن أقول كامل البهائي، الكتاب الذي بين أيدينا، ذكر أن أهل البيت ظلوا في دمشق أو مكثوا في دمشق مكث ممتد إلى 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 عشرة من ربيع الأول، وفيه رحلوا إلى مدينة جدهم مباشرة بدون المرور بكربلاء. ويقول المحقق لازم هذا القول إنكار يوم 40، وإن لم يصرح به لفظا، وعلى كل حال هو إذا كان ينكر يوم 40 فهذا قد شاركه فيه بعض أيضا من كتب في القضية، ولا وليس الكلام عنه حاليا. ويقول المترجم ولازمه ولعله أول من فتح للشيخ النوري الطريق إلى إنكاره، إنكار يوم 40، لأنه اعتمد على كامل البهائي الشيخ النوري، وجعله من أول مصادر في كتابه لؤلؤ ومرجان. والغريب أن الشيخ النوري أثنى على كتاب كامل البهائي على ما فيه. إذن يا أخوان، لا ليس ثناء أحد العلماء لا المحدث النوري ولا الشيخ عباس القمي على أي كتاب يعطيه أهمية واعتبار إذا كان أي باحث جاء بما يثبت عدم اعتبارية الكتاب وتهافته. أيضا ذكر لا أقول المترجم حقيقة هو محقق السيد فاخر، ذكر أن المؤلف غار إغارة شعواء على كتاب التعجب للشيخ الكراجكي وهو من تلامذة المفيد على ما يحضرني الآن، واستلم من مناظرات حوالي الربع ولم يشر ولو كناية للمؤلف، وهذا طبعا أسلوب موجود قديما عند العلماء المؤلفين بالتاب أنه لا يشير إلى مصدره، ولكن المحقق هنا يقول مهما قلنا عن حسن نيته ومكانته العلمية فإنه لا يعذر على الإطلاق. تحدث أيضا عن هفوات لغوية كثيرة في الكتاب وأنا لا أقف عندها، طبعا كل كتاب معرض أن يكون فيه أخطاء لغوية أخطاء تصحيفية، لم يسلم كتاب، يعني حتى بعض كتبنا حقيقة المعتمدة مثل رجال النجاشي فيه مثلا تصحيف فيه أخطاء، مثل كتاب فرضا كثير من كتب الطوسي ربما فيها بعض التناقضات لكنها مقبولة تقبل. أنا سأتحدث الآن عن تناقضات لا تقبل، لا يقبلها عاقل، تسقط من قيمة الكتاب. الشيخ الطوسي قد يكون له آراء في بعض الكتب التي ألفها مبكرا ثم غير رأيه متأخرا. السيد ابن طاووس في كتابه الملهوف أو الهوف على قتل الطفوف أيضا له كلام في كتابه غيره في بعض الكتب التي ألفها متأخرا، ورغم طبعا لا يعني لا يطرأ على ذهننا بأن السيد شعاع فاخر له موقف من كامل البهائي، بالعكس هو يقول يجب أن لا تخلو منه مكتبة عربية وما ترجمه إلا لحسن ظنه فيه، لكنه تعجب عندما كان يترجم فيه. طبعا المؤلف حقيقة ذكر في صفحة 147 من الجزء الأول كامل البهائي النسخة المتداولة، وبإمكان أي شخص أن يرجع إلى الكتاب متوفر PDF في المواقع فيقارن ما سأقوله بما يقرأ. يتحدث عن درء الحد عن شيبة حين يقول حسى الخمر ووقع ثملا في المحراب وتقي فيه. القصة هذه معروفة أنها حدثت للوليد ابن عقبة وليس لشيبة، شيبة قتل في وقعة بدر، فما لهذا المؤلف يتخبط. أيضا ذكر وهذه نقطة هامة، ذكر في صفحة 179 عن مدة دفن الخليفة الأول أبي بكر في جنب النبي، قال ونام 1000 سنة في بيت رسول الله، وهذا شيء غريب، هذا يدل على أن المتحدث يعيش في عام على الأقل 1011 للهجرة، لأنه يقول 1000 سنة أو 1013 للهجرة، يقول 1000 سنة من وفاة الخليفة أبي بكر. واضح بأن المؤلف أو المتحدث على الأقل في جزء من الكتاب لم يكن رجل يعيش في عام 675 للهجرة. حتى المترجم المحقق استغرب، قال كيف يكون مر على دفن أبي بكر 1000 سنة إلا أن يكون الكاتب متأخرا، حقيقة أن يكون الكاتب متأخرا. أيضا ذكر في صفحة 190 عندما تحدث عن أن النبي تزوج مثلا عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، المؤلف قال وأيضا هو قد صاهر عليا، كيف؟ قال بأنه صاهر عليا على أم هاني. استغرب المترجم وقال لم يتزوج النبي بأم هاني أخت الإمام علي أو أم هان، وإنما خطبها فاعتذرت لأنها لا تستطيع أن تقوم بواجب رسول الله. فكيف يقول المؤلف بأن النبي كان مصاهرا لعلي في أخته أم هاني؟ وهل هذا إلا من التخبطات؟ أيضا حقيقة هنا في صفحة 297 وأنا لا أستطيع كما قلت لكم أن أحيط وأن أذكر كل التفاصيل التي ذكرها مؤلف كثيرة والوقت قد يأخذنا. المحقق ذكر في التعليق قال لست أدري كيف أخطأ المؤلف على فضله وسعة اطلاعه بأبسط الأشياء، فهو هنا يعتبر بني العاص هم السهميون في حديث النبي عندما تحدث عن بني العاص الذين يحكمون. قال وإنما عن 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 النبي الأمويين فالعاص ابن أمية. ووالد عمرو ابن العاص هو العاص بن وائل السهمي. لكن المؤلف كما قال المحقق يفتقر إلى الدقة في كتاباته. في صفحة 322 المحقق يتحدث عن أن المؤلف يقول الظاهر أن شيخنا المؤلف يكتب من الذاكرة. في صفحة 344 يتحدث سيد فاخر يقول رأيت المؤلف يخبط خبط في التاريخ وكأنه يكتب من الذاكرة. فزعم المؤلف أن رسول الله جعل هالة تتوسط لدى خديجة حتى ترضى بالنبي زوجا لها. وهذه والله من الغرائب التي خالف فيها مسلمات التاريخ. فكيف نثق يا أخوان بما تفرد به؟ أيضا يذكر في صفحة 346 يقول ما نقله المؤلف عن فداء أبي العاص وهو زوج زينب بنت النبي. ما ذكره المؤلف وما نقله المؤرخون بون شاسع جدا جدا. في صفحة 347 يذكر المؤلف أو يذكر كامل البهائي قول شاذ لم يقل به أحد من المؤرخين. يقول لما توفيت رقية بنت النبي زوج النبي عثمان من أختها زينب، بينما المعروف بأنه تاريخيا زوجه من أم كلثوم وليس من زينب. فلا أدري من أين جاء المؤلف بهذا القول. في صفحة 378 يذكر المحقق بأن المؤلف خالف في بعض قصص مؤرخي الشيعة. في الجزء الثاني، وأيضا أنا كما قلت لكم حقيقة لم أستقصي كل الأخطاء والملاحظات والتناقضات الموجودة في الجزء الأول. في الجزء الثاني يتحدث المؤلف في صفحة 5 يقول ما أغث هذا المؤلف وأسمجه، يعني من 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 كثر أو من عظام ما قد أفقد المؤلف المحقق عقله. في صفحة 51 يتحدث هذا الكتاب عن أن عثمان قال إن توفي النبي لا تزوجن أم سلمة، وهذا تخرص من المؤلف لم يذكره أي شيء من كتب التاريخ، لم يذكره التاريخ أساسا. من أين يأتي الحقيقة هذا الكتاب وهذا المؤلف بهذه التخرصات والأكاذيب؟ في صفحة 79 ذكر المترجم قال أنه، يعني المترجم يعني نفسه، يقول وقعت في حيرة شديدة وتعجب من تصرف المؤلف بكلام الشيخ الكراجكي، تصرف فيه تصرفا مشينا. ويقول في صفحة 83 أخذ المؤلف نصوص كتاب التعجب للكراجكي وغيرها بالحذف والإضافة لتكون له. هذه تهمة ينسبها المحقق للمؤلف. في صفحة 40 يقول المحقق تصرف المؤلف بكلام الكراجكي تصرفا غير محمود. في صفحة 122 المؤلف يخلط الأحداث التاريخية خلطا عجيبا، فقد جعل بعض من أحداث واقعة كربلاء كأنها وقعت في زمن الحجاج، يعني أتى بالحجاج من زمنه فجعله مشاركا في بعض قضايا عصر واقعة الطف، وينقل كلاما مضطربا متداخلا. واضح بأن الكتاب خربط لعب فيه، لا أدري حقيقة. يعني كما تعجب المحقق أنا أيضا لا أزال متعجبا. في صفحة 129 يقول المترجم طالت يد التحريف الكتاب ووردت عبارة مليون، وهي عبارة لم تعرفها اللغة العربية إلا في العصر الحديث. وهذا يدلنا على أن الكتاب غير جدير أبدا بالاعتماد عليه. صفحة 153 يقول المترجم: عفى الله عن المؤلف حين يأتي بخبر موضوع لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة، ويستخرج منه قاعدة معرفة الأئمة في عنوان زواج الحسين بشهر بانويه، يأتي حقيقة بكلام لا يليق يعني في موضوع اختيار شهر بانويه بين الإمامين الحسن والحسين، كلام لست الآن في صدد الحديث عن تفاصيله. أيضا هنا وهذا مهم في الجزء الثاني صفحة 162، لكي نعرف أن يعني لماذا أنا قلت بأنه لا يجوز أن نعتمد على هذا الكتاب، بل لا يصح أن نعتبره من الكتب المعتبرة. يقول المترجم: ما قصه المؤلف علينا يخالف ما رواه الرواة والمؤرخون، فهذا الذي سماه عبد الله ونسبه إلى رحم مروان وولاه على مصر إنما هو الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة. غريب بأن المؤلف يختلق لنا شخصيات خيالية حقيقة، كما يذكر المترجم في أكثر من موضع، ويذكر أسماء يأتي بها ليس من بطون الكتب، ولكن لا نعلم هل هو من خياله، لا نعلم هل من تصرفات من تصرف في الكتاب. فيزعم أن هناك قريب لعبد الله ابن مروان، ويذكر قصة الوليد ابن عقبة وينسبها لشخصية خيالية. أيضا ذكر في صفحة 163 ما خالف به المؤرخين، قال عن عثمان بأنه عندما قتل سحبوه في الأسواق، ويقول المحقق: لم أعثر عليه، وحتى لم أجد شيئا لم أجد شيء عن أحد من المؤرخين ذكره. في صفحة 163 أنا قلت بأن التصحيف التخليط يعني نوع من الأخطاء اللغوية في الكتب القديمة وارد، ولا حيف في ذلك، هذه مخطوطات، لكن أن تكون الأخطاء ليس أخطاء بل تناقضات ومخالفات لما ثبت في كتب التاريخ المعتمدة، هذا لا يقبل. نعم ممكن أن نجد بعد ذلك نسخ ومخطوطات أخرى لكتاب كامل البهائي تنقح وتحقق ويعتمد، ممكن، لكن النسخة الموجودة بين أيدينا التي وصلتنا في عصرنا الحديث غير معتمدة أبدا، فكيف نثق بقصة تفرد بها هذا الكتاب المتناقض المتهافت؟ يقول في صفحة 164 يتحدث المؤلف عن أن طلحة كان خازن بيت المال وصاحب الزكاة أيام عثمان، ثم يعلق المحقق ويقول: لم يسند إلى طلحة هذا المنصب، والمؤلف يقول من غير علم، ويخالف إجماع المؤرخين وينقل من غير مصدر. لاحظوا الخطورة. إذن يجب أن نكون حذرين جدا فيما يتفرد به من أخبار التاريخ. في صفحة 167 يتحدث في كلامه عن الخوارج، ويقول ينقل ينسب أقوال للخوارج غير الصحيحة، وهي على النقيض من كتب التاريخ، وبإمكانكم الرجوع إلى صفحة 167 من المجلد الثاني. في صفحة 171 ينقل العجاب، يجعل الإمام الصادق موجودا على أيام هارون الرشيد. أين عصر الإمام الصادق المتوفى 148، وأين عصر هارون الرشيد الذي هو حفيد لأبي جعفر المنصور، فهو ابن محمد المهدي ابن المنصور. في صفحة 210 يورد عبارات المؤلف وينسبها للمرتضى، للسيد المرتضى، وهي للشيخ المفيد. في صفحة 229 يجعل زيد بن أرقم الصحابي موجودا في الشام مع يزيد، وهو كان في الكوفة مع ابن زياد، فيجعل الموقف اللي صار بينه وبين ابن زياد يجعله مع يزيد في الشام، هذا شيء غريب. في صفحة 230 يزعم المؤلف أن الحجر الأسود بعد قضايا وفتن تاريخية صارت وجدوه باليمن بعد سنين فردوه ردوه إلى اليمن، وهذه من العجائب. إن كان يقصد القرامطة فلم يذهبوا به إلى اليمن، وإنما ذهبوا به إلى البحرين القديمة، ذهبوا به إلى شرقي الجزيرة العربية، وقيل بأنه في نواحي الجش بالقطيف. بصفحة 261 يجعل المؤلف مسرح التحكيم الكوفة، مسرح التحكيم وقضية الحكمين يجعلها في الكوفة، وهي في الأصل في دومة الجندل. لاحظ كيف يخالف قضايا التاريخ مخالفة صريحة. صفحة 306 يقول المترجم: لازلت أرتطم في الكتاب بأعلام غير مأنوسة ويعجز علمي عن التعرف عليها. لا نطمئن ولا يجب أن نركن إلى ما تفرد به المؤلف من أسماء أعلام، من قصص، من حكايات، من أخبار، حتى لو زعم أنها تاريخية. في صفحة 327 جعل عمر ابن العاص حاضرا حين وفاة معاوية، ونقل عنه كلام، نقل عنه كلاما كثيرا، ويقول المحقق حكاية موضوعة، يقول هذه قصة عمر ابن العاص حين وفاة معاوية، يقول هذه حكاية موضوعة وكنت أسمعها تتردد على الألسن ولا أعرف مصدرها حتى عثرت عليها هنا. لاحظ لو أننا لا نملك في مصادر التاريخ ما يرشدنا جزما إلى سنة وفاة عمر ابن العاص بعد صفين بسنتين كما قال المحقق، لما استطعنا أن, 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 أن نحاكم هذه القضية ونعرف كذبها، وربما يعني مشت في الأخير، لأن لاحظ المحقق يقول لازلت أسمعها تتردد على الألسن ولا أعرف مصدرها حتى عثرت عليها هنا. إذن يعني هل تلوم المحقق، هل تلوم الباحث عندما يعتبر هذا الكتاب غير معتبر؟ فتأتي مثلا، قد يأتي بعض الأخوة فللأسف يحرض النفوس فيتهم المحقق أو الباحث بأنه من مضل الشياطين، وهذا حقيقة لا يجوز. أنا حقيقة لا أؤيد يعني من يدافع عن التقليد أن يتهم الناقد بأنه ضال مضل، ولا أؤيد أيضا الناقد أن يتهم من يدافع عن التقليد بأنه خرافي، وأن مثلا لا يملك وعي أو لا يملك علم. أقول إذا كنت يعني أيها التقليدي واثق من 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 مصدرك فلك ذلك دون تهجم، وأنت أيها الناقد كذلك. بصفحة 336 يقول المحقق: لا أعلم ما الحاجة لنقل غرائب شيء إلى المذهب وأهله، ينقل غرائب ويحملها للأسف المذهب. في صفحة 347 يقول المؤلف، وهذه طامة كبرى من المؤلف، يقول المحقق عفوا، يقول المحقق وهذه طامة كبرى من المؤلف، لأنه يكتب دون تحقيق. سامح الله المؤلف، إني وجدته حاطب ليل، يقول لماذا؟ لأنه حقيقة يورد قصة بأن السيدة زينب خرجت وقد حسرت عن رأسها عندما سمعت الإمام الحسين ينعى نفسه، وهذه من الافتراءات التي جاء بها المؤلف ولا نعلم مصدرها. أيضا يروي المؤلف رواية تخالف العقل والنقل، فينقل قصة مغني اسمه إبراهيم الموصلي من أيام الرشيد، يجعله موجودا في أخبار في عصر واقعة الطف. لاحظ كيف الخلط. لذلك عندما قلت بأن هذا الكتاب لا يجوز أو 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 لا يصح بأن نجعله كتابا تاريخيا ونعتبره في قضية قد تؤثر على الوجدان الشيعي. أخيرا في صفحة 382 يقول المترجم: لم أجد إجماعا يخرقه مؤلف كهذا الإجماع الذي خرقه هذا المؤلف، فما بال هذا الرجل. فما بال هذا 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 الرجل في قضية عندما ذكر أن أم العباس وعبد الله فقط بدون جعفر وبدون عثمان بأن أمهما ليلى بنت مسعود الثقفية وأبوها من شجعان العرب. هذا في الحقيقة فقط ما تيسر لي في هذا الوقت القصير بأن أذكره، وإلا الكلام حقيقة كثير جدا، وبإمكان الأخوة مراجعة الكتاب متوفر. فأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.